لا مولع قد السلك. افتحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع وتلك ما يحتاج إلى ذلك. قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد بن ماجة والترمذي. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلق، رواه أحمد.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان إصباغ الوضوء على جميع الوضوء، فلبس الخاتم قد يحول بين الماء وبين البشرة التي تحته، تخليل الأصابع أتى من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله كما جاء في حديث الأقيط: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وخلل بين الأصابع. فلابد الماء يصل إلى جميع الوضوء، فأن الوضوء قد لا يصل بين الأصابع ولا بد من تحريكها، وإن كان في بعض الأحاديث التي أوردها ما قال، لكن حديث الأقيط حديث صحيح. نعم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ، وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. وقال: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه أيضا الحاكم، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسمع موسى منه قبل أن يختلط. وأما حديث المستورد ابن شداد في إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور، وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ وإسناده ضعيف. ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث. ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع. ومن حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بلفظ إذا توضأت فخلل الأصابع، وقد تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. قال ابن أبي حاتم رفعه منكر. قال الحافظ وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا، ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار، ومن حديث أبي رافع رضي الله عنه عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. قال البخاري هو منكر الحديث، ولا حديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وحديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب، لا سيما حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان. قال ابن سيد الناس قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته.
تخليل الأصابع واجب، تخليل واجب إذا كان الماء لا يصل إليها، لأن المطلوب إنما هو تعميم العضو بالماء، فإذا وصل بدون تخليل لا بس، كان التخليل سنة وإلا فهو واجب. نعم.
فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل، انتهى. ولا حديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.
انتهى.